بعد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين، سيدنا وإمامنا وأسوتنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ما تعاقب ليل ونهار إلى يوم الدين. أشكركم على إتاحة الفرصة في هذه الليلة المباركة، وكذلك أزف هذه البشرى لكم ولجميع المستمعين والمستمعات الحريصين على برنامج طريق الإيمان، هذا البرنامج المميز. أزف لكم هذه البشرى بافتتاح الاستديو في هذه الليلة المباركة، وأنا سعيد الحظ كما يقال أن يوافق ذلك مجيئنا إلى هذا الاستديو المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله منبرا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولكن المنبر في هذه الليلة هو منبر الأقصى. لا شك حقيقة أن الكويت تزعمت هذه القضية منذ حين من الدهر، وما زالت كانت ولا زالت الكويت تدافع عن أولى القبلتين ومسرى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسجد الأقصى هو رمز للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، كيف لا، وكانت قبلة محمد خير من وطئ الثرى صلى الله عليه وسلم، فقد كان في بداية بعثته وهو في مكة المكرمة والكعبة بين عينيه وبين يديه، ومع ذلك يستدير متوجها إلى المسجد الأقصى. بل وشاء الله تبارك وتعالى أن يسري بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في تلك الدابة التي كانت تقفز وتثب حتى تصل إلى بيت المقدس، فيطأها النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه ويراها بأم عينه، ثم يعرج به من هذه القبلة إلى السماوات العلى، إلى السماء السابعة، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. لا شك حقيقة أن المسجد الأقصى له خصوصية، وبلاد الشام بشكل عام هي بلاد مباركة، لكن البركة خاصة كذلك في المسجد الأقصى، فهناك البركة العامة والبركة الخاصة.
صحيح.
فالبركة العامة تعم بلاد الشام وهي الأردن وسوريا وفلسطين ولبنان، هذه البلاد التي سماها الله عز وجل كما ذكرت أخوي أبو هاشم في 5 مواضع من كتابه سبحانه وتعالى. فمن هذه المواضع ما ذكره الحق تبارك وتعالى على لسان موسى حينما قال لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وأيضا نجد أن الحق تبارك وتعالى قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وأيضا نجد أن الحق تبارك وتعالى قال: والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ولذلك التين والزيتون هنا أقسم الله عز وجل بالتين والزيتون كناية عن أرض فلسطين. ولذلك ما زلنا اليوم حينما نذهب إلى الجمعية ونريد أن نشتري الزيتون نبحث عن الزيتون الفلسطيني، لأنه أطيب أنواع الزيتون. لا يعني ذلك أن الزيتون من بلاد الشام أنه أقل، وإنما كلها إن شاء الله فيها بركة، ولكن الأفضل والذي أقسم الله عز وجل به كناية عن أرض فلسطين، فقال سبحانه: والتين والزيتون وطور سنين، وهو الجبل الذي كلم الله عز وجل فيه موسى تكليما، وهذا البلد الأمين مكة المكرمة، وهي مسقط رأس نبينا محمد خير من وطئ الثرى صلى الله عليه وسلم. نجد أيضا القرآن كثيرا ما يذكر هذه الأرض، فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. إذن هذه المواضع تثبت لنا في كتاب الله تبارك وتعالى على أن هذه الأرض أرض مباركة. ولذلك نجد في حديث البخاري، وأيضا هذا يدلنا على أن المسجد الأقصى كان من أقدم المساجد، فهو المسجد الذي بني وشيد بعد بناء المسجد الحرام. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي ذر أنه قال: قلت يا رسول الله، أي المساجد في الأرض وضع أولا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. إذن كان هناك 40 سنة بين بناء المسجد الحرام وكذلك بناء المسجد الأقصى. فالذي بنى المسجد الحرام وهو إبراهيم الخليل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بعد 40 سنة يشيد بناء هذا المسجد يعقوب عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر ذلك جمع من أهل التفسير ومن أهل التاريخ، منهم الحافظ بن كثير والإمام القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن، أن يعقوب عليه الصلاة والسلام حينما ذهب أراد الذهاب إلى خاله لابان ليتزوج من راحيل أم يوسف عليه الصلاة والسلام، نام في طريقه ورأى رؤيا في المنام، فلما قام وكانت الرؤيا رؤيا خير، فلما قام وضع صخرة عند هذا المكان الذي نام فيه، ثم رجع بعد أن تزوج من راحيل وإيليا، وراحيل هي والدة يوسف، ثم بنى وشيد هذا المسجد، ثم اندثر هذا المسجد، ثم بناه مرة أخرى سليمان عليه الصلاة والسلام. أيضا ما يدل على أفضلية المسجد الأقصى ما ثبت في الحديث الصحيح في سنن النسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال قال صلى الله عليه وسلم: إن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة، سأل الله عز وجل أن يعطيه حكما يواطئ حكمه، أن يكون حكم سليمان موافقا لحكم الله تبارك وتعالى، وسأل الله كذلك أنه من خرج إلى بيت المقدس لا يريد إلا الصلاة فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني لأرجو الله أن يكون قد أعطاه الثالثة، وهي أن من أراد أن يصلي في بيت المقدس يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. تخيل أن الذي يذهب إلى المسجد الأقصى يريد فقط أن يصلي فيه يخرج من باب المسجد وقد غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
افتحوا ديوانه ولتنظروا في كل خانها موقف صعب رهيب، أسأل الله الإعان حين أدنو من إلهي دون ستر أو بطان، ويحاكيني جهار كيف أديت الأمان، من يجيب الله عني، من سيعطيني لسان، من سيعطيني
لسان. ذكرت من خلال النصوص التاريخية أن يعقوب عليه السلام هو من بنى المسجد الأقصى، وذكرت كذلك في الحديث أن سليمان عليه السلام بناه أيضا، فكيف نوفق بين الروايتين أو المقالتين؟
أحسنت. طبعا لا شك أن المسجد الحرام بني قبل إبراهيم، وقد وردت الآثار في أن الذي بناه هو آدم عليه السلام، ولكن بعد طوفان نوح اندكت جدران المسجد الحرام ثم أعاد بناءه، ويدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، معنى ذلك أن القواعد كانت موجودة وإنما هو رفع هذا البناء. فكذلك في المسجد الأقصى حينما ذهب يعقوب إلى خاله لابان وأراد أن يتزوج من راحيل ثم رجع بعد ذلك قام ببناء هذا المسجد، وهو بناء يعني متواضع
الأسس، ثم وضع الأسس.
أحسنت. نعم. ثم اضطر يعقوب بعد ذلك أن يهاجر إلى مصر في حادثة يوسف حينما ذهب وصدق الله عز وجل رؤيا يوسف، ثم ترك هذا المسجد واندثر بعد ذلك، ثم أعاد بناءه سليمان عليه الصلاة والسلام.
نعم أحسنت. والقدس حديثا هي المدينتان، القدس القديمة التي يحيط بها السور الكبير القديم في أرض فلسطين من الشام، وإذا أطلق الشام فهي تعني فلسطين وسوريا، فكلها بلاد الشام، وفيها كل المقدسات، أي القدس، الصخرة المشرفة، القدس الأقصى، كنيسة القيامة، وهي ما تسمى بالقدس الشرقية التي سقطت تحت الاحتلال الصهيوني في عام 1967، أزالهم الله إن شاء الله وأقر أعين المسلمين بذهابهم وجلائهم. اللي نأتي الآن إلى الأنبياء، هل حدثنا عن الأنبياء الذين وطأوا أرض الشام؟
طبعا حقيقة أرض الشام كما ذكرنا أنها أرض مباركة، وقلنا كذلك أن المسجد الأقصى هو مبارك وأول قبلة للمسلمين، بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وأيضا جاء في حديث صححه الألباني رحمة الله عليه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة وصلاة في مسجدي هذا بألف صلاة وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. لكن الرواية التي رجحها وصححها الألباني رحمة الله عليه هي أن الصلاة في المسجد الأقصى بمئتين وخمسين صلاة عن سائر المساجد. لا شك أن هذا يدل على بركة المسجد الأقصى، ولذلك من هنا أتت قدسية المسجد الأقصى أنه أولى القبلتين، بل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشد الرحال إلى المسجد الأقصى وزيارة المسجد الأقصى، بل ورتب على ذلك أن الأجر داخل المسجد الأقصى مضاعف عن بقية المساجد. حقيقة هناك الكثرة الكاثرة من الأنبياء الذين وطأوا بلاد الشام، فمثلا أيوب عليه الصلاة والسلام كان في محافظة درع اليوم، نشأ في هذا المكان. وأيضا ممن دخل بلاد الشام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكذلك لوط وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى وسليمان وداود وغيرهم من الأنبياء، وهؤلاء من أعظم أنبياء بني إسرائيل وصلوا إلى الشام، ومنهم يوشع بن نون كما سيأتي معنا، فهو الفاتح الأول للمسجد الأقصى كما جاء ذلك في الرواية التي أخرجها الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس لم تحبس إلا ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس. وسيأتي إن شاء الله الحديث بشيء من التفصيل عن هذه الأحداث، لكن هؤلاء الأنبياء كلهم وصلوا إلى بلاد الشام وتحديدا إلى المسجد الأقصى، وقد قال الحق تبارك وتعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها. إذن إبراهيم ولوط لم يكن من أهل بيت المقدس، ولكن الله عز وجل شاء بعد ذلك أن يأمرهما بالهجرة إلى بيت المقدس وإلى بلاد الشام، فخرج إبراهيم من أرض الكلدانيين في العراق، هاجر إلى بلاد الشام إلى الأرض التي باركنا فيها. ومنذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى آخر نبي من بني إسرائيل وهو عيسى وهو خاتم أنبياء بني إسرائيل كلهم كانوا في الشام ويصلون إلى المسجد الأقصى، فهي قبلة الأنبياء من قبل محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. إذن هي مهاجر الخليل إبراهيم عليه السلام وديار أيوب ومحراب داود وعجائب سليمان ومهد عيسى عليهم السلام جميعا، ثم هي المنتهى منتهى الإسراء ومنطلق المعراج إلى السماء التي فيها أما رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء في مسجد الأقصى. هذا دليل شيخ سعود على ختم الإسلام للنبوات وشموله للرسالات السماوية السابقة، وبدء الإسراء من المسجد الحرام وانتهاؤه بالمسجد الأقصى فيه ربط للمسجدين لن يزول مهما زعم اليهود وكذبوا وزوروا وحرفوا بأن المسجد هو مستقرهم أي بيت المقدس وهو دار مقامهم، لا بل هي دار أهل الإسلام المسلمين المخلصين لله سبحانه وتعالى لا أهل الشتات. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. حدثنا الآن عن فضل المسجد الأقصى خاصة ثم فضل الشام عموما، وسيأتي هذا بعد الأقصى والقول الراجح بالصخرة الموجودة في المسجد.
أحسنت. طبعا لا شك أن المسجد الأقصى له أفضلية، وأفضليته تكمن في أنه أولى القبلتين، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشد الرحال إليه، فلا يجوز شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر منها المسجد الأقصى. أيضا ما يدل على أفضلية المسجد الأقصى في الحديث الذي أخرجه النسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حينما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل الله خلالا ثلاثة، سأله أن يؤتيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه الله عز وجل إياه، وسأله حكما يواطئ حكمه فأعطاه إياه، وسأله أنه من أراد أن يخرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة في بيت المقدس خرج من ذنوبه كيوم ولدته. حقيقة نجد هناك توافق بين زيارة المسجد الأقصى وبين من يذهب إلى الحج ويعالج مناسك الحج من المبيت بمنى ورمي الجمار والطواف والسعي والحلق وذبح الهدي وغير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وأما المسجد الأقصى إذا أراد الشخص أن يخرج من بيته لا يريد أو يسافر من وطنه إلى المسجد الأقصى فقط ما أخرجه إلا لأنه يريد بركة الصلاة في المسجد الأقصى، كافأه الحق تبارك وتعالى بأن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أيضا جاء في حديث البراء بن عازب عند البخاري أنه قال: هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فنزل عند أخواله من الأنصار وعند أجداده من بني النجار، ثم صلى قبل المسجد الأقصى 16 أو 17 شهرا. ولا شك حقيقة أن صدر من الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه بصلاته إلى هذه القبلة، وممن صلى إلى هذه القبلة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وجمع كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأنصار والمهاجرين كلهم قاطبة صلوا إلى المسجد الأقصى. ما هي الحكمة؟ لماذا جعل الله عز وجل صدرا من تاريخ هذه الأمة كانوا يتوجهون إلى المسجد الأقصى؟ يريد الحق تبارك وتعالى أن يربط قلوب المسلمين بالمسجد الأقصى ويعلمهم بأن هذا المعلم يجب أن يبقى معلما ويجب أن يكون مقدسا إلى قيام الساعة. ولذلك ما زلنا اليوم نتمسك بالمسجد الأقصى لأنه كان أولى القبلتين، لأن أصحابنا ونبينا صلى الله عليه وسلم صلى إلى هذه القبلة. لا نريد أن نترك هذا المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربطنا بهذا المسجد. أيضا حقيقة نجد فيما يتعلق بفضل الشام ما جاء في حديث الحاكم الذي أخرجه في مستدركه وكذلك أخرجه الترمذي من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا طوبى للشام، يا طوبى للشام. فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: بما ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة باسطة أجنحتها على الشام. لا شك حقيقة أن في هذا الحديث أن فيه دلالة واضحة على بركة الشام. هذه الملائكة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف جبريل حينما رآه وصرع النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيته له 600 جناح، الجناح الواحد منها سد الأفق، أي سد ما بين المشرق والمغرب. فتخيل أن الله عز وجل يقول: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. هذه الملائكة بأجنحتها ترفرف فوق أرض الشام، هذه الأرض المباركة. أيضا جاء في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه: اللهم بارك في شامنا، اللهم بارك في يمننا. قال أهل العلم منهم ابن عبد البر والإمام القرطبي والنووي رحمة الله عليهم قالوا: فانظر هنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الشام على اليمن، لأن الشام أكثر بركة من اليمن، ولأنها بلاد الأنبياء ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى اليمن، ولكن ذهب إلى بيت المقدس وإلى الشام صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. من هم بالنسبة للصحابة، من هم أبرز الصحابة الذين زاروا بيت المقدس؟ وهل بيت المقدس هو أرض المحشر والمنشر؟
أحسنت. طبعا ما تكلمنا عن الصخرة وهي قبة الصخرة. طبعا الصخرة ورد فيها بعض الآثار، منها قالوا في قوله تبارك وتعالى: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق في سورة قاف. قال ابن كثير والقرطبي وابن عطية المالكي في تفسير هذه الآية قالوا أن إسرافيل يقف على هذه الصخرة فينادي في الناس: أيها الناس هلموا إلى فصل القضاء، فتخرج نار من أرض حضرموت وتسوق الناس، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، فتحشرهم إلى المسجد الأقصى وإلى بيت المقدس. وانظر هنا إلى القدسية، ولذلك نحن مع موعد مع المسجد الأقصى في آخر الزمان، وهذا الموعد هو نزول عيسى عليه الصلاة والسلام على أجنحة الملائكة وينزل عند المنارة شرقي المنارة في دمشق ويطأ بقدمه المسجد الأقصى. فنزول عيسى عليه الصلاة والسلام في بلاد الشام والمهدي المنتظر الذي يخرج من مكة المكرمة إلى بلاد الشام فيستقبل عيسى ويقدمه عيسى في الصلاة فيصلي بالمسلمين، فيبقى عيسى ما شاء الله عز وجل أن يبقى في هذه الأرض. لا شك حقيقة أن هذه الأحداث التي ستحدث والتي هي من علامات قيام الساعة
الملاحم
تدل دلالة واضحة على أننا على موعد مع ملاحم كبيرة جدا تختتم بإرسال عيسى عليه الصلاة والسلام ونزوله من السماوات العلى. هذه الصخرة وردت فيها يعني بعض الأثار أن إسرافيل حينما ينفخ في الصور وقبل أن ينفخ في الصور أنه يصيح من على هذه الصخرة أيها الناس هلموا إلى فصل القضاء، لكن ينبغي التنبيه أن بعض الناس يظن أن هذه الصخرة معلقة بين السماء والأرض وهذا غير صحيح. الصخرة ليست معلقة وإنما هي عبارة عن جبل صغير وضعت عليه القبة، ولا شك أن هذه الصخرة هناك الكثير من الروايات ربما لا يتسع المقام لذكرها.
أحسنت. الصحابة الذين زاروا بيت المقدس
طبعا
من هم؟
هناك جمع من الصحابة وعلى رأسهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولذلك نجد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حينما آل أمر الخلافة إليه وعقد 4 جيوش وولى عليها خالد بن الوليد وعمر بن العاص وشرحبيل بن حسنة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت هذه الجيوش كالأسود الضارية وخاضت الكثير من المعارك منها معركة نهاوند ومعركة كذلك اليرموك، وسار عمرو بن العاص بجيشه وسارت هذه الجحافل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين حتى رابطوا على بيت المقدس وحاصروا بيت المقدس، فنزل البطارقة عند هؤلاء القادة وقالوا لا ندفع بمفاتيح بيت المقدس إلا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هذا الأمر وهذا الشرط هو كان بمثابة البركة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما خرج عمر بن الخطاب من المدينة خرج معه جمع كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليشهدوا هذا اليوم المشهود في تقدم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه واستلام مفاتيح بيت المقدس، فزار بيت المقدس وصلى فيه أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وممن كان معه خالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وزوج النبي صفية رضي الله تعالى عنها وجمع كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم عمر وهو يركب البرذون وتارة يركب البرذون وتارة يركب عليها العبد، فلما رآه أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه أمين هذه الأمة قال خيبتنا يا أمير المؤمنين، هؤلاء البطارقة ينتظرونك ومعهم مفاتيح بيت المقدس وأنت بهذه الحال، فقال أبا عبيد لو أن غيرك قالها لجعلته نكالا لأمة الإسلام، نحن أمة أعزنا الله بالإسلام أن ابتغينا العزة بدونه أذلنا الله.
الله فيك الدين بالذل اكتوى الصنم ومن فرح بك الإسلام كبر واحتفى الحرم، مقامك أيها الفاروق في العلياء محترم،
وفي عيني رسول الله أنت الفهم والحكم، شرفت بحفصة نسبا بروحي ذلك الرحم، وفي عيني رسول الله أنت الفهم والحكم، شرفت بحفصة نسبا بروحي ذلك الرحم، وبالحب اصطفيت الآل حبا خالصا لهم، وأنت خليفة الإيمان فيك العدل والقيم،
بحبك تهتف الأمم فأنت السيف والقلم،
أنت السيف والقلم
بالذل اكتوى والصنم، ومن فرح بك الإسلام كبر واحتفى الحرم. مقامك أيها الفاروق في العلياء محترم.
فقبلك لم تر الدنيا أميرا فتحه نعم، بعهد الله والمختار دان العرب والعجم. فقبلك لم تر الدنيا أميرا فتحه نعم، بعهد الله والمختار دان العرب والعجم. وهب القدس في لهف لا رؤياك يبتسم، شهيد الفجر والمحراب مرحى أيها العلم.
بحبك
بحبك تهتف الأمم فأنت السيف والقلم، كما قال المنشد إنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، صاحب رسول الله وخليفة خليفته رضي الله عنه وأرضاه. شيخ سعود، لما قصد عمر بن الخطاب بيت المقدس ومعه ناقته كما ذكرت بعد الفتح، ما أن وصل هو وخادمه مشارف القدس حتى أطل عليهما صفرونيوس، وهو الحبر المعروف عندهم والبطارقة، لما سألوا عنها من هذان الرجلان فقال المسلمون إنه عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وخادمه. فسأل الحبر أيهما عمر؟ فقيل الواقف على قدميه إذ كان خادمه ممتطيا الناقة. قالوا فذهلوا بهذا لأنه مذكور في كتبهم بهذه الصفة.
الله.
بل إنهم قالوا البطارقة لما فتح الصحابة الشام قالوا أولئك خير من حواري عيسى، فكان الفتح العمري.
الله.
وكتب الوثيقة المعروفة باسم العهدة العمرية رضي الله عنه.
يا من يرى عمرا تكسوه بردته، والزيت أدم له والكوخ ماواه، يهتز كسرى من كرسيه فرقا وملوك الروم تخشعه. يعني حقيقة إتماما لهذه القصة، حينما تقدم أيضا أمير المؤمنين بعد أن خاطب أبو عبيدة، حينما قال له أبو عبيد لو أن غيرك قالها لجعلته نكالا لأمة الإسلام، لقيه يزيد بن أبي سفيان فقال له يا أمير المؤمنين ما لي أراك تلبس هذا اللباس الرث، عندي درهما والملابس هنا رخيصة. فماذا قال له أمير المؤمنين رضي الله عنه؟ قال والله لا أنزع ثوبا كنت ألبسه مع النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
يريد أن يدفن بهذه الملابس التي كان يلبسها زهدا وتورعا من هذه الدنيا مع النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد كان ذلك، فهو مدفون إلى جنب صاحبه رضي الله عنه وأرضاه، وصلى الله على نبينا محمد. هل بقي أحد من الصحابة لم نذكرهم ممن زار بيت المقدس أو فلسطين؟
ذكرناهم
جميعا. أولئك كلهم. من أول الآن تاريخيا من أول من سكن فلسطين؟
حقيقة لابد لنا من وقفة تاريخية في هذه المسألة. أول من سكن أرض فلسطين وهم الكنعانيين وكذلك الفينيقيون واليبوسيون وكلهم من العرب، هاجروا من اليمن حتى وصلوا إلى الشام. ولذلك نجد الإمام الشافعي رحمة الله عليه ولد في حي في غزة يقال له حي اليمن، وكان يسكنه جمع من أهل اليمن منهم قبائل الأزد وهم أخوال الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه. فأول من سكن هم الكنعان أو الكنعانيون، وسكنوا في سهول فلسطين، ثم جاء بعد ذلك اليبوسيون وسكنوا في الجبال، السلسلة الجبلية المحيطة بالمسجد الأقصى، ثم جاء الفينيقيون والأرميون، وكل هؤلاء ينتمون إلى العرق العربي. وكان هذا النزول وهذا النزوح وهذه الهجرة قبل أن يأتي بنو إسرائيل إلى أرض الشام وإلى أرض فلسطين، فهي أرض عربية منذ أن خلقها الله تبارك وتعالى. أيضا نجد أن هناك الكثير من الشعوب التي هاجرت من جزيرة كريت، وجزيرة كريت تقع في البحر الأبيض المتوسط، وكان ذلك قبل ميلاد النبي عيسى عليه الصلاة والسلام تقريبا بـ 4000 سنة و 4500 سنة، وتصدى لهم رمسيس الثالث لأن الشام كانت تابعة في عهد الفراعنة، كانت تابعة لمصر، ويدل على ذلك في قصة يوسف حينما أصابت المجاعة العالم بأسره مصر والشام والعراق واليمن. كان يعقوب عليه الصلاة والسلام أرسل أبناءه من الشام إلى مصر ليأخذوا طبعا أقواتهم ما يكفيهم لسنة كاملة، وهذا يدل على أن الشام كانت تابعة لمصر بدليل أنهم كانوا يرسلون الوفود إلى يوسف عليه الصلاة والسلام لتزويدهم بالمؤن التي تكفيهم لعام كامل. فأول من سكن فلسطين هم العرب من الكنعانيين والفينيقيون واليبوسيون والأرميون والعموريون، ثم جاءت تلك الشعوب التي جاءت من جزيرة كريت وسكنت في منطقة في جنوب فلسطين يقال لها بلست، ثم أطلق عليهم بعد ذلك البلسطينيون، ثم حرف بعد ذلك إلى الفلسطينيون وصارت فلسطين. هذا هو سبب التسمية بفلسطين. ونلاحظ أن لهذه التسمية نظائر، مثل القيروان كان اسمها في البداية الكيروان، والكيروان هي كلمة فارسية ومعناها محط السلاح وموضع السلاح، لأن الصحابة كانوا يجمعون السلاح في القيروان ثم ينطلقون من القيروان إلى بلاد المغرب العربي لفتحها ونشر دين الإسلام فيها. فنلاحظ هنا أن هذه التسمية جاءت من هذه الشعوب التي نزلت في جنوب فلسطين وتحديدا في منطقة بلست، وما زالت هذه المنطقة بهذا الاسم إلى يومنا هذا، منطقة بلست، ثم حرف هذا الاسم بعد ذلك إلى فلسطين.
أحسنت. إذن التسمية، حتى التسمية ليست لليهود والصهاينة خاصة، ليست لهم علاقة بها
أبدا.
حتى التسمية
أبدا.
لا سيما أو فضلا عن الأرض، بل قيل الثابت تاريخيا أن أسماء صهيون ويروشلايم أو أورشليم القدس ليست أسماء عبرية أو يهودية كما قال أهل التاريخ، إنما هي أسماء كنعانية عربية. وكما ذكرت الكنعانيون قيل إنهم من العرب العاربة، وقيل إنهم من العماليق، ثم تفرقوا في البربر. وهذه التسميات كلها أصلها كنعاني عربي قديم، وقيل إن أورشليم له تأويلات بعيدة عن الجذور الإسرائيلية أو اليهودية. قيل إن معنى أورشليم له معنى، وهو كلمة منقسمة إلى قسمين: شالم الإله الوثني الذي كان يعبده اليابوسيون وقتئذ، والبعض الآخر يترجمه أور بمعنى موضع أو مدينة، والثاني شالم أو سالم بمعنى السلام، يعني ترجمة أورشليم مدينة السلام.
بل أيضا هناك معلومة مهمة جدا،
نعم،
وهي أن الجيل الذي عاش في الشام هو جيل إسحاق ويعقوب عليهما وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والتسليم. إبراهيم ولوط لم يكن من أهل الشام، إبراهيم وهو والد بني إسرائيل، ولذلك الله عز وجل يقول ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها، فمعنى ذلك أن إبراهيم هاجر من العراق إلى بلاد الشام، ثم بعد ذلك رزقه الله بإسحاق ثم بيعقوب، ثم خرج يعقوب في قصة يوسف واستوطن في مصر، وبقوا في مصر إلى عهد موسى عليه الصلاة والسلام، ثم مات موسى وهارون بعد ذلك فتح بيت المقدس يوشع ابن نون عليه الصلاة والسلام. فمعنى ذلك أنهم حتى في تلك الفترة في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يعني يعيش في فلسطين إلا جيل إسحاق ويعقوب فقط، وتقريبا يعني قدرها أهل التاريخ بما لا يتجاوز 50 سنة في ذلك الوقت، ثم هاجروا بعد ذلك إلى مصر.
ما بقي إلا الختام شيخ زعود، وهناك من محاورنا بقي منها من المحاور من جملتها محوران، ولا يسعنا الوقت في دقيقتين، لا يسعنا، لعلنا نرجئها إلى لقاء مقبل إن شاء الله. فبقي الكلمة الأخيرة.
حقيقة الكلمة الأخيرة والتي نوجهها من خلال هذا المنبر المبارك أن المسجد الأقصى هو في حفظ الله تبارك وتعالى، وأنه لن تتغير هويته ما دامت السماوات والأرض، ولنا معه موعد كما ذكرنا في نزول عيسى ابن مريم وكذلك المهدي المنتظر. ولا شك حقيقة أن قضية القدس هي قضية إسلامية من الدرجة الأولى، وليست قضية شعبوية تتعلق بفلسطين، وإنما تخص جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع الكرب عن إخواننا في فلسطين، وأن يرزقنا جميعا صلاة في هذا المسجد فنخرج من